أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية نانيها أن يقصد كل منها تمليك الآخر بماله بإرجاء تمليك ماله إياه فيكون تمليك بإرجاء تمليك وهذا بعيد عن معنى البيع فتن إجراء حكم الهباء في المعارضة عليه مشكلة. كان الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطات حول الوجوه التي تتصور عليها المعاطات وأنه أشرنا إلى أن معاطات يتصور على وجهي سبق تصويرهما، أنه أحدهما أنه أن يكون معاطاة تملكية بيعية، وكانت هي محل الكلام أنه في الموضوع، حيث أن بحثنا عن المعاطاة أصالة إنما هو بمناسبة مدى شرطية الصيغة واللفظ في أنه البيع. وبما أن ما عدا الصيغة إما يكون معاطاة وإما يكون إشارة مثلا وإما يكون كتابة، فتطرقنا أولا إلى المعاطاة وستتطرق إن شاء الله تعالى إلى الإشارة والكتابة بعد إكمال بحث المعاطاة. فالمعاطاة التمليكية البيعية أنه معروف أنه، والمعاطاة الأخرى هي المعاطاة الإباحية أنه، التي أنه يقصد كل منهما إباحة ماله في مقابل أنه إباحة الآخر لماله. وهذه المعاطاة غير الدخيل متعلقة بالمقام، ولكن أن ذكره صاحب الجواهر تفسيرا لكلام المشهور الذين حكموا في المعاطاة بالإباحة، فاستبعد أن يميزوا الإباحة في المعاطاة التملكية ومن ثم فسرها بالمعاطاة الإباحية. فهذان أنه أمران تقدما، تفسيران تقدما أنه في ما سبق. والمقصود بهذا البحث أنه أولا الالتفات إلى سائر وجوه المعقولة في المعاطاة أنه، وأشرنا إلى ملحظ منهجي على مثل هذه الحالة، وأنه أشبه بالتشبث بكلمة وقعت في البحث للتوسع لجميع ما يتعلق به من معلومات، وهذا يعني ليس منهجيا أنه أيا كان. وثانيا نريد أن نتحقق شيئا ما حول معاطات أنه إباطية التي طرحها صاحب الجواهر، نريد أن نحللها ونلاحظ مدى صحتها ومدى وطبيعة هذه المعاملة، وهي معاملة يعني غير مطروحة بعنوانها طبعا في الكتب الفقهية، نريد أن نتأمل ذلك. ومن ثم أنه ذكر الشيخ أنه تفسيرين آخرين للمعاطاة أنه، فكانت مجموعة تفسيرات أربعة. البته لا يخفى أن الشيخ لم يذكر جميع التصويرات المعقولة للمعاطاة أنه، وإنما ذكر تصويران يناسبان التصويرين أولين الذين طرحا في البحث، إما في أصله أو بمناسبة تفسير كلام المشهور. وإلا المعاطاة يمكن أن يكون أنه معطاة إيجارية يمكن يكون بنحو الهبة يمكن يكون على أشكال وأشكال، إنما تطرق لهذه من نحو بالخصوص لمناسبة لهما مع النحوين الأولين الذين أنه أحدهما كان محلا للبحث والآخر طرح بمناسبة تفسير كلام المشهور أيا كان. فكانت التصويرات التي ذكرها وجوه التي ذكرها أربع. الوجه الأول منها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر، وهذا هو المعاطاة التمليكية البيعية التي كانت هي محل الكلام في أصل البحث. وقد أشار الشيخ في زيده إلى نقطة شرحنا أنه فولا نريد أن نعيدها. أنه قسم الثاني الوجه الثاني ما ذكره أنه بالعبارة التي تلوناها، وهو أن يقصد كلا منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه أنه. فهذه المعاملة يشترك مع النحو الأول ويفترق عنه، يشترك معه في وجود تمليكين وتملكين، في أصل وجود تمليكين وتملكين أنه في هذه المعاملة أيضا يحصل تمليكين وتملكين، كما أن في المعاطات البيعية أيضا البيع أنه يتضمن تمليكين وتملكين، أنه تمليك البايع السلعة للمشتري أنه وتملكه للثمن، وتمليك المشتري الثمن أنه بايع وتملكه للسلعة. فهنا تمليكين وتملكين، وهذا جهة مشتركة بين هذا الوجه والوجه أنه الأول. ولكن أنه يختلف عنه في وجهين في أمرين، أنه بفرق. الفرق الأول أن المقابل هنا بين التملكين وهناك بين المالين، أنه فذاك أنه كان تمليك مال أنه بمال آخر، تبديل مال، مبادلة مال بمال آخر، كما عبر الشيخ تمليك ماله بمال آخر أنه. فكانت المقابلة مرفوضة بين المالين. و أما فيما نحن فيه فالمقابلة مرفوضة بين التمليكين أنه، فأنا أملكك هذا بإزاء تمليكك هذا لي أنه، وهذا نوع فرق اعتباري بينهما. ساعتا أقول أملكك هذا الكتاب في مقابل ذلك الكتاب، ساعتا أقول أملكك هذا الكتاب في مقابل تمليكك لي هذا الكتاب، هذا تمليك في مقابل تمليك، وذاك أنه مال في مقابل ما أنه. فهذا فرق أنه أول ذكره الشيخ بينهما. والفرق الثاني الذي ذكره بينهما هو أن فيما نحتو فيه نحتاج إلى عطائين لتحقق المعاملة، بينما في الوجه الأول كنا نحتاج إلى عطاء واحد وآخر. وهذا مبني منه على ما تقدم في الوجه الأول من أن المعاملة إنما تتحقق بالعطاء فيمثل إجابة، والأخذ فيمثل قبولا، وأما العطاء الثاني والأخذ الثاني فهما وفاء بمقتضى معاملة المبرمة من خلال العطاء الأول وأنه أخذ الأول. وأما في هذه المعاملة في هذا الوجه فإذ كان لدينا تمليكان فلا بد من وجود عطائين في البين أنه، فلكي يمثل كل عطاء أحد التمليكين. ولكن الواقع أن هذا الوجه أنه محل تأمله. اما الفرق الثاني الذي ذكره وكأنه فرعه على الفرق الاول فهو ليس له وجه واضح، اذ ليس هناك مانع فيما نحن فيه ايضا ان نفترض ان التمليك ان العطاء الاول كان يمثل تمليكا لإزاء تمليك، وأفضل أنه معطى أنه يمثل أنه استجابة لهذا الاعتبار المنشأ، فهو تمليك بإزاء تمليك، وبذلك يستبطن التمليك وكمله. وبالجملة فلم نعرف فرقا بين هذا المعاملة وهذا الوجه وبين الوجه السابق، لأن يكون هذا الوجه فيه عطاء ضروري لتحقيق المعاملة لإنشاء المعاملة، الوجه السابق لا محال يحصل بعطاء واحد وأخذه، والعطاء الثاني يكون خارجا عن إنشاء المعاملة وإنما وفاء بمقتضاها. أما فيما نحن فيه لا، تمليك بتمليك لابد أن يكون أنه هذا عندما يعطي يكون تمليكا وذاك عندما مو عندما يأخذ يملك، وإنما عندما يعطي يملك. هذا يقال أنه شنو أنه وجهه، ليش أنه ما دام كيان المعاملة بكامله يقسم من قبل الأول، يعني المعاملة ليست ناقصة أنه، وإنما كيان المعاملة بتمامه حتى في البيع يقسم شنو من خلال الطرف الأول، مثلا هو البايع مثلا، وهو الذي يقسم تمليك المبيع وتملك الثمن، وذاك يكون موقفه أشبه بالاستجابة، يعني مجرد قدرته يعني هيكلية المعاملة يقسمها كاملة أحد الطرفين، الطرف الثاني دوره شنو؟ إبداء الاستجابة لذلك. فيما نحن فيها إنشاء تمليك بتمليك، شنو المانع منه؟ من أن نفترض أنه هذا الكيان بكامله ينشئه الطرف الأول والطرف الثاني يمثل استجابة له، ولو من خلال الأخ المعبر عن هذه الاستجابة، وتكمل المعاملة بذلك، ويكون التمليك الثاني عطاء الثاني وفاء بالتمليك مفترض. مبدئيا ماكو مانع من هذا، و يوافق الذي أشرنا إليه أنه ما ذكره أنه بعض الفضلاء في هدى الطالب في التعليق الصفحة 82 هم تنبه أنه يعني ذكر هذا الإيراد، قال أنه أورد عليه هكذا. البته نقل عن المحقق الإصفهاني أنه صار بصدد دفع هذا الإيراد، لكن جواب المحقق الإصفهاني لم أفهم منه ما يفي بالجواب ليه، كما أن المحشم هو ناقش فيه، ما يحتاج أنه ندخل في تدقيقات المحقق الإصفهاني التي ربما يعني يطول الكلام فيها من غير ثمرة. ابتداء هذا المقدار اللي أشارنا إليه واضح، كيان المعامل يرسم أحد الطرفين، الطرف الثاني يمثل استجابة، هذا الأخير خلي يكون استجابة، شنو الفرق بين هذا؟ هذا مو واضح، هذا سؤال. أما فيما يتعلق بأصل هذا في الفرق الأول، هو أن لنا أن نصور تمليكا بإزاء تمليك في مقابل أنه مال بإزاء مال اللي هو الوجه الأول، هذا الوجه هم ما يتحصل منه أنه في معنى واضح إجمالا أنه، فليس أنه هناك معنى واضح بأننا في مثلا افترض مقام مبادلة بين مثلا كتابين أنه يكون لدينا أنه اعتباران مختلفان، أنه مبادلة مال بما تمليك بما أنه و تمليك أنه بتمليك أنه، أنا أتصور أنه أن الواقع أن هذا نوع من التلاعب بالألفاظ، أن الواقع يكون واحد منهم، ما أتصور يكون هناك وجه نسي ولو أوليان أقول يعني حتى تدققوا. أنا أتصور هناك تعبير بأحد التعبيرين مختزل والتعبير الآخر مفصل بعض الشيء. في الواقع عملية البيع أنه الذي هو مبادرة بين مال ومال أنه هذا فيه تمليك بإزاء التملك أنه فتمليك يرافقه تمليك ويرافقه تملك وفكناك تمليكان وتملكان وكل من التملكان أملكك. يمكن إحنا في البيع أيضا نقول أملكك حقيقة البيع أنه إذن التعابير بعت هذا وهذا لأن شوية تعابير غامضة ربما سنطلع على شيء من الاختصار والإيجاز بطول الزمن لأن المعاني معهودة. يمكن أن نقول أنه حقيقة البيع أملكك هذا في مقابل أن تملكني هذا أو في مقابل أن أتملك هذا. أتملك هذا يعني تملكني بعد شنو أنه فهناك أنه تمليك في مقابل تملك وإن شئت قلت في مقابل تمليك. فهناك مقابلة في الحقيقة بين التمليكين أو بين التمليك والتملك. أما بين المالين أنه فليس المبادلة بينهما تابع لأنه مقابل بين التمليكين اتملكني هذا أنا أملكك هذا في مقابله أنه في مقابل تملكك أملكك هذا. مو معلوم يعني يتحصل أنه وجهان اعتباريان متمايزان بين هذا الوجه وبين الوجه السابق، فإما هذا الوجه يرجع إلى سابقه وإما السابق يرجع لهذا الوجه، وإنما ربما أنا الفرق بينهما أشبه باللفظي بمعنى أنه أفصح عن بعض العناصر هنا ولم يفصح عنه هنا. فعندما أقول أبيعك أملكك هذا في الوجه الأول أملكك هذا كتاب بهذا المبلغ أنه بهذا المبلغ يعني شنو؟ يعني كأنه بتملك هذا المبلغ أتملك هذا المبلغ وبإهنا تملكون شنو؟ بإزاء تملك إنت إذا غير هذا التملك يرافقه تمليك من ناحيتك كما أن تمليكي يرافقه تملك من جهتك. ففي الجهتين أكو تملك وتملك وهذا في الحقيقة المبادلة بين التمليكين لأنه الفعل اللي إثبات الفعل الذي يصدر من كلا الطرفين شنو هو التمليك. أما المبادلة بين المالين فهو مبادلة اعتبارية بالتبع أنه حيث يلاحظ في التمليكين حجم المالين الذين يراد أنه مثلا السبب يعني التبادل بينهما أنه أيا كان هذا الوجه أنه يحتاج إلى مزيد تنقيح. السيد أخوي قدسيه أيضا لم يعقل هذا الوجه أنه في صفحة 138 من التنقيح أنه السيد أنه قال أنه فهي غير معقولة جدا وذلك لما مر في أوائل الكتاب على نحو الإشارة من أن المراد بالمبادلة في البيع هو أن يكون أحد المالين في مقابل الآخر وعوضا عنه وينوب منابه في عالم الاعتبار. وهذا إنما يتصور في الأمور الموجودة خارجا أو فيما هو فيه شائبة الوجود كما في الزمان. وأما ما مضى وانعدم فلا يعقل أن يكون قائما مقام مال الآخر بوجهه وعليه فلا يعقل أن يكون تملك هذا في مقابل تملك الآخر لأنه بمجرد إنشاء التملك حصلت الملكية وانعدم التملك وما لا وجود له كيف يقع في مقابلة شيء آخر في عالم الملكية والاعتبار. هذا في الإشكال إشكال السيد عقلي يقول هاي أنت بمجرد التملك قلت ملكتك هذا بتمليك هذا ملكتك هذا حصل التمليك بعد ماضي حال منتظرا أنه والملكية ينعدم وإذا انعدم بعد شلون يقع في مقابل التمليك. هذا إشكال يعني مذكر قوي أنه إشكال ضعيف أنه هذا لأن أنه ملكية، إنما حصلت ملكية إنشائية ولم تحصل ملكية فعلية، كما أنه في البيعة إحنا نلتزم بأن الملكية الحاصلة شنو؟ هي ملكية إنشائية، ونفس السيد ويرى السيد أن الملكية أنه فعلية متوقفة شنو؟ على القبول. ولذلك كما تقدم في مباحث مقدمة البيع قول القائل بعتك هذا أو ملكتك هذا إن قبلت، في قوة التقدير أنه لاحظت، فهو ليس هذا من قبيل الواجب المسلوب مثل يجب عليك الحج إن استطعت. فما يكون ملكية فعلية، ملكية إنشائية، وملكية الإنشائية مستمرة حتى أنه اعتبارا حتى أنه تؤول إلى مقام الفعلية، فما منعدمة. فعندما يقول ملكتك هذا في مقابل تمليكك لي أنه، فيكون هناك أنه حالة منتظرة أنه في البين حتى يملكك كل آخر. فلم يظهر يعني من كلام السيد قدس الروح أنه مناقشة معقولية واضحة أنه في هذا الشيء أنه أيا كان، ولكن على تقدير أنه معقوليته يسير في الإشكال آخر ذكر أنه ما يريد أنه أتطرق له وأطرق بذكر. هذا الوقت على تقدير معقوليته يسير. إحنا في الجملة تأملنا في معقولية هذا الشيء، ولكن بناء الشيخ على معقوليته. الشيخ يقول إحنا إنسان تارة أنه يملك كتاب بكتابه وكتاب بمبلغ، أنه بحيث يكون هناك أنه مبادلة بين الكتابين ملحوظ، وكأن أحد الكتابين يقوم مقام الآخر أو المبلغ يقوم مقام الكتاب، وتارة كأنه افترض يكون العناية بوقوع تمليك في مقابل تمليك، حتى لا مثلا ربما الإنسان في بعض المقامات يأتيني يقول يا بطيته بس اتطيته هذا الشيء، يقول لا هو مطاني شيء، يعني فكأنه أكو عناية بوقوع التمليك في مقابل التمليك. أما المالين واحد واقع في مقابل الآخر هذا ليس محل عناية. الشيخ يريد يعني يصور وجهه، يقول هذا التفاوت بين الاعتبارين موجود، ما حصل تفريطه بين الاعتبارين أننا في البيع يقوم أحد المالين مقام الآخر، كأنه هذا دخل من كيسك وحل محله في كيسك مال الآخر، وهذا خرج من كيس الآخر وحل محله في كيسه مالك، فهناك مبادلة بين موضع المالين أنه، ولكن أنه يقع أحدهما بإزال آخر. أما في مقام التمليك فلم يلحظ المبادلة بين المالين، وإنما لوحظ وجود تمليك في مقابل التمليك. بس الشيخ هكذا يريد أن أنه يصور أنه وجود هذا الوجه في مقابل الوجه الأول، أنه أنه إحنا تأملنا كما نقلنا تأملا بوجه آخر عن السلوك القدس الروح. بس لو بنينا على أنه هذه المعاملة تمليك بإزاء تمليك، أنه هذا المعاملة شنو حقيقته؟ أنه ذكر الشيخ أنه طرح الشيخ فيه أنه احتمالات أنه متعددة، وأنه بنى على بعضها احتمالات التي ذكرها الشيخ في هوية هذه المعاملة أنه أربعة. الاحتمال الأول أن يقال أنه بيع، وأن البيع منطوى على تملكين وتملكين، وهذه المعاملة ينطوي على ذلك كما أشرنا، فهو بيع أنه. ولكن الشيخ قدس سره أنه رأى أن هذا الاحتمال بعيد، لأن البيع ينطوي على المبادلة بين المالين أنه، وليس بين على المقابل بين التملكين، ومن ثم فسر لغتان أنه بالمبادلة بين المالين أنه، وهناك عوض ومعوض أنه في البين أنه، والنظر مثلا الثور في بيع بالمعنى الأخف إلى أحد العوضين أنه في مقام به نحو انه افتراض خصوصیه و الى الاخر انه به ملاحظت انه مالیه انه کما تقدم فنور انه فی مقام البيع انه انما هو الى المالی اما من حیث المالیه و اما الخصوصیه و اما الملکیه فهی مرفوضتون به تبع و شئت عبارت انها مرفوضتون کلمعن الحرفی انه حیث کل معنی انه مثلا یلاحظ به تبع مثلا یقولون انه کلمعن الحرفی و به نظر الالی مثلا و اما فی ما نحن فی فا این تملیکن مرفوضان به نظر الاشتقلالی و المالان مرفوضان انه به نظر تبعی انه و المالان مرفوضان به نظر تبعی نه هذا هو الوجه الاول انه الذي ذكره الشيخ انه قدس سر الوجه الثاني ان يكون هبه معوضه ان يكون ذلك من قبيل هبه المعوضه نظرا الى ان تعريف الهبه المعوضه هب الهبه تعريف الهبه هو ما كان عطاء بلا عوض انه فسواء كان هناك بمعنى انه لم يكن في مقابل المال ماله سواء كان هناك عوض ما ملحوظ في البين ام لا ولكن مع ذلك انه ليس هناك انه في مقابل المال معطى مجانا يعني بمعنى مجاني بهذا المعنى بمعنى انه ليس في مقابل هذا المال مال وانما العوض أنا أهبك هذا بشرط أن تخيط لي ثوبا هذا هبة معوض فهناك عوض ملحوظ ولكن لا على سبيل المقابلة والمبادلة مع المال في مقابل المال مقام البدل أكون هناك فراغ في الهبة نعم قد يكون في غير مقام البدل كاشتراط أو كشيء قد يكون هناك عوض ملحوظ ومن ثم يسمى هبة معوضة لكن في مقام البدل هذا مال إذا فرست له رسمت أمامه دائرة وكتبت فيها البدل هذه الدائرة فارغة في الهبة ومملوة في البيت فتعريف الهبة ينطبق على ما نحن فيه فهو فيه عوض ولكن هذا العوض لا يقع موقع البدل للمال أنه ومن ثم يكون هذا نوعا من الهبة المعوضة أنه و هذا استشكل فيه الشيخ أنه قدس السر أنه نقرأ هذا المقطع من العبارة قال وهذا بعيد عن معنى البيع وقريب إلى الهبة المعوضة لكون كل من المالين خاليا عن العوض هذا العوض بالمعنى الأخر الذي هو في موقع البدلية شنو للمال الموهوب له مقصود هذا ولا نسميه المعوضة شبيع عوض أنه لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكله أنه ليه؟ لأن الهبة المعوضة ليست منوطة بتحقق العوض فالهبة يتحقق بقبول الشخص والعوض قد يكون في ظن أنه معاملة مستقلة أما هذه المعاملة باعتبار ملاحظة المقابلة بين التملكين لا يكاد يتحقق التمليك أنه أول حتى يتحقق التمليك الثاني ومن ثم أنه يكون انجراجه في الهبة المعوضة مشكل لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل لو لم يملك الثاني هنا لم يتحقق التمليك الأول من الأول لأنه إنما ملكه بإزاء تمليكه ومقتضى بإزائية شنو أن يكون متضايقين تحققا فإذا ما يتحقق ذاك ما يتحقق هذا فما لم يتحقق تملك الثاني لم يتحقق تملكه أنه هذا بخلاف الهبة المعوضة وفي الهبة المعوضة ذاك لما يهب أنه بعوض ذاك الثاني عندما يقبل أنه يتحقق يدخل المال في ملك ثاني، لكن الثاني إذا تخلف عن بذل العوض يمكن للأول أن يفسخ الهبة، ذات مسألة أخرى، لكن المعاملة تنعقد إلا أن يكون تملك الآخر له ملحوظا عند تملك الأول على نحو الداعي للعوض، يعني ما يكون تملك بإزاء تملك، تملك بداعي تملك. ربما إنسان يعطي هدية للغير برجاء أن يعطي الغير هدية له، أنه فيكون هذا تمليكا بداعي تمليك، فلا يقدح تخلفه. حينئذ إذا كان تخلفه لم يعطي، أنه حينئذ ما يتحقق الأول بلا إشكال. هذا احتمال الثاني. احتمال أنه الثالث، أنه تسلسل الاحتمالات. إحنا أولا نشوف البيع، نقدر أن نخرج المعاملة على البيع أنه فهو، إذا أنه يأثر من البيع نتوجه إلى معاملة أخرى محددة، إذا قدرنا أنه علي نخرج علي، إذا يأشنا نتوجه للمصالحة وهي علاج من له علاج الله أله. إذا أنه يأثن من المصالحة ما قدرنا نخرج على المصالحة، حينئذ نخرج عن المعاملات المعروفة، وأنه يصبح حينئذ مستقل كمعابرة فدرالية صير له وكل فدرالية بالأخرى. فلذا قال الشيخ أنه في ذكر الاحتمال الثالث، لأن أول شيء تشوفون التسلسل، أول شيء نريد بركة البيع، البيع جلنا قريب بعيد، في شيء أخف من المصالحة، مصالحة مفوفة فاض كلش، إذا قدرنا نحصل في شيء أخاف من المعاملات المعهودة بكت أنه يتقرب عليها، لأن كأنه هذا البحث وفق ذهنية وجود أولوية تخريج المعاملة على المعاملات المعهودة، مع أن هذه الذهنية لا صحة لها على الفرض، لأنه لأننا نصحح والشيخ أنه لا يرى صحة المعاملات منعكسة، لكن الترتيب الفقهي نفسية الفقهاء ما يريدون يطلعون عن القديم المعاملات المعهودة. إذا يمكن خرج المعاملة على معاملة معهودة خرج علينا أنه خلصنا أنه. فإذا أكفد معاملة غير البيع أنه وغير المصالحة، لأن المصالحة سوف تطفى متوجه لبالأخي أنه آخر العلاج الكل أنه، فهو هبة معوضة. إحنا الشيخ شاف الهبة ما ينسجم أنه، يعني استشكل به اتوجه للمصالحة أنه، قال فالأولى أن يقال أنها مصالحة وتسالم على أمر معين، ولكن هذا الاحتمال أنه يتوجه عليه بأن ما أشرنا إليه، وكما نبه السيدوك القدس وما أشرنا إليه من أن التسالم مصالحة بقية مقابل بقية المعاملات إنما هو إنشاء تسالم اعتبارية عندما يكون هناك نزاع، مظنة نزاع، مظنة أنه خلاف، ينشأ نفس مفهوم الصلح إنشاء اعتباريا ليمسح هذه الشوائب الموجودة أنه. وأما وجود عنصر المسالمة النفسية والاعتبارية من خلال التطابق بين الإجابة والقبول، فهذا عنصر عام موجود في جميع الاعتبارات، ما يحتاج أنه إلى المصالحة. المصالحة هي تطويخ، بمعنى أن تكون نفس حيثية المصالحة معتبرة درءا لشوائب الخلاف والنزاع وما إلى ذلك أنه. لاحظتم؟ فلا يكفي في مجرد تملك بإزاء تملك أن يقال أنه مصالحة أنه، لأنه ما بها تطويخ لعنصر الصلح أو مثلا كذا في معاملة اعتيادية أنه، وتسالما على أمر معين أو أنه معارضة مستقلة. الخيار الأخير إذا بعد يأثن من المصالحة حينئذ شنو يصير؟ يصير أنه معارضة مستقلة. هذا أنه عن النحو الثاني أنه، أي في الحقيقة اللي جديد، يعني في الحقيقة إنشاء تمليك في مقابل تمليك أنه. النحو الثالث أنه في نوع من أنه تركيز بين الإباحة وبين التمليك، وهو ما عبر عنه الشيخ أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض، يصير إباحة بعوض، أنه كما لو أباح شخص أن يقرأ الآخر في كتابه في مقابل مبلغ، أن هذا إباحة بعوض، فيقبل الآخر بأخذه إياه، فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض ومن الثاني بقبوله لها التمليك، كما لو صرح بقول أبحت لك كذا بدرهم. هذا في المعاملة إباحة بتمليك. أنهم لاحظت رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى، فيكون إباحة بإزاء إباحة، هذا يشبه أنه الثاني، بس الثاني تمليك بإزاء تمليك، هذا إباحة بإزاء إباحة، أو إباحة لداعي إباحة نظير على ما تقدمت نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوره على نحو الداعي وعلى نحو عراضيه. أنه وكيف كان فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين، أنه القسمين الأولين كأنه ماكو بينها إشكال في حكمها إشكال، أنه الأول خب أنه تنقح حكم بعض أنه في أصل مباحث المعاطاة، الثاني قلنا إما بيع فيلحقه حكم القسم نحو الأول، وإما هبة معوضة فيلحقه حكم المعاطاة في الهبة، وإما مصالحة فيلحقه حكم المعاطاة في المصالحة، أنه وإما معاملة مستقلة، إذا معاملة مستقلة لابد من في تصريحها حينئذ شنو؟ من أنه التمسك أنه به مثل أوفو بالعقود وفتح الباب أمام كل معاملة مستقلة. أشرت سابقا أن الفقهاء أنه رأيان في المعاملات غير المعهودة، معاملة رأي يرى أن المعاملات لابد من حصرها بالمعهودة، ومن ثم المعاملات الجديدة كلها مستحدثة كلها يحاول أن يخرج على تلك المعاملات بنحو من الأنحاء، وهذا إلى في المبررات عميقة ما أريد أنه أدخل بها. أنه وهناك رأي آخر هو أنه فتح الباب على مصراعه لأي معاملة جديدة تمسكا بعمومات وأوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم وأمثال ذلك، فهذا أنه ثاني لا يعترضه مشكلة من هذه الجهة، أنه يبنى فيه على اقتصاد الصحة واللزوم، إن اندرج في المعاملة بيع أو الهبة أو المصالحة فبهو نعمت، وإن لم يندرج فهي معاملة مستقلة فيبنى على صحته بناء على صحة المعاملة المستقلة، وقد تقدم الحديث أنه عن صحة المعاملة المستقلة في بمناسبة التنبيه الثالث ما تذكر. إنما الإشكال شنو في القسمين الأخيرين، القسمين الأخيرين أنه يتوجه فيهما أنه إشكالان، أنه هناك إشكال في أنه عمومهما وإشكال في أصلهما، إشكالان، إشكال في عمومهما، أنه إشكال الأول يقول أن الإباحة إذا فرضناها إباحة تتناول حتى التصرفات المتوقفة على الملك، هيك إباحة ما مشروعة، يعني في كلا نحوين الأخيرين فرضنا إباحة، هسه ما إباحة بتمليك، إباحة بعوض، هو إباحة بإباحة، هاي الإباحة إذا تشمل التصرفات المتوقفة على الملك مو صحيحا، ما تسوغ التصرفات المتوقفة على الملك، هذا في الإشكال. أنه لاحظت الإشكال الثاني، هذا الإشكال في الحقيقة يتوجه شنو؟ على حدود الإباحة، يعني إذا كان المقصود تعميم الإباحة فهذا تعميم الإباحة لا للتصرفات المتوقفة على الملك لا يكاد يكون نافذا، أنه وأطال الشيخ في ذكر هذا الإشكال والكلام عليه أنه وأنه سيأتي. الإشكال الثاني هو الإشكال في صحة هذه المعاملة أصلا حتى لو قصرت على التصرفات المتوقفة على الملك باعتبار معاملة جديدة أنه ومثلا افترضوا هذه المعاملة أنه مو معهودة فشنسوا بها أنه أنا أثير أنه أولا الشيخ أنه كان اللائق بها أن يقدم الإشكال الثاني منهجية لأنه أولا حل حتى نتحقق أصلا هذه المعاملة أصلا مقبولة أو مو مقبولة في حد نفسها. وثانيا الإشكال الثاني الإشكال الأول ليس إشكالا على طبيعة هذين النحوين وإنما على حدود إباحتهما. وثالثا أنه الإشكال الثاني وهو الناشي من أنه ذني في المعاملات يعني غير معهودة طلعت لنا شو نسوي بها هذا خب إحنا في النحو الثاني هم حرنا في النحو الثاني هم قلنا يا بها البيع هبة صلح معاملة مستقلة نفس هذا الشيء أنه إحنا مبتلين بها في النحو الثالث والثاني. فإنما الإشكال حصره بالإشكال في القسمين الأخيرين هذا شنو وجهه فذني في الملاحظات أنه منهجية شبه يعني منهجية أو تعبيرية على الشيء. المهم هسه الدخول في الإشكالين أنه العمدة هو الدخول أنه في الإشكالين. الإشكال الأول كما قلت أنه يتوجه على تعميم الإباحة للتصرفات المتوقفة على الملك وأن مثل هذه الإباحة لا تكاد أنه تكون نافذة أنه وأنه هذا الإشكال يريد أن نبحث عنه ظاهرا أنه وقتنا انتهى إن شاء الله تعالى باعتبار رأس المطلب من الشيخ المفصل الرجاء من الجماعة أنه من الإخوة أن يطالعوا البحث أنه بعض الشيء خصوصا الحمد لله في هذا الزمان هم شروح أنه متوفرة أنه في الجملة فيطالعوها لعلنا يتيسر لنا تكميل أكثر ما يتعلق بهذا الإشكال أو تمامه إن ساعد التوفيق إن شاء الله تعالى.